بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم. والمصنف رحمه الله تعالى قرر ما تقدم معنا من الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، ثم ما جاء في الكتاب والسنة ونصوص سلف الأمة من التحذير من الأهواء والبدع وبيان خطورتها، ثم ما يتعلق بالحفاظ على هذا الدين الذي يقوم على السنة وتقوم السنة عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم عن الله وأثنى عليهم، وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم، لأنه بذلك أمرهم. فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمضوا على منهاج نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده، وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة، وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله، فحذرنا أن نكون مثلهم، وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق، ونهانا عن مثل ما نهاهم عنه، فقال: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر الاعتصام بالكتاب والسنة وقرر قضية النهي عن البدع والتفرقة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقرر الآن قضية مهمة ثابتة في الكتاب والسنة، ولكن هذه القضية هي الفيصل بين أهل السنة والبدعة، وهي نقطة الانطلاق في الخط المستقيم أو الانحراف عنه. ذلك أن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، واختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين تلقوا هذا الدين عنه صلى الله عليه وسلم، وفهموه وفهموا مراد الله عز وجل ونقلوه لمن بعدهم. فلا سبيل لهذه الأمة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طريق لهم لفهم الإسلام الفهم الصحيح إلا عن طريق أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فالصحابة رضي الله عنهم، يقول المصنف: مدحهم الله عز وجل، أثنى عليهم، وجعلهم محطة لتلقي الدين عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوه. ولذلك السلف قالوا: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مراده أن يطعن في دين الله عز وجل، لأنه لا سبيل لنا ولا طريق لنا لتلقي هذا الدين إلا عن أصحابه الكرام. أثنى الله عز وجل عليهم لماذا؟ لأنهم قبلوا وأخذوا وتابعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متابعة تامة كاملة حسنة، ولم يرفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار. وقد أثنى الله عز وجل عليهم وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل كما في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذا كما مر معنا في قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره. وكذا قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا الرضا وهذا الثناء من الله عز وجل بضربهم مثلا في التوراة والإنجيل لا شك أنه لبيان عظيم منزلة هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم أمناء مؤتمنون رضي الله عنهم وأرضاهم في نقل هذا الدين وفي فهم هذا الدين، في نقل هذا الدين وفي فهم هذا الدين. فلذلك يجب أن يكونوا عندنا محطة لفهم هذا الدين، ما عندنا مكان آخر أو طريقة أخرى أو سبيل آخر لفهم هذا الدين. من أراد أن يفهم الدين بعقله ضل، كما ضل أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والخوارج والمرجئة إلى آخرين، ضلوا لأنهم فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم وعقولهم. بل في الحقيقة إن أهل الأهواء والبدع جانبوا حتى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا كتاب الله بعقولهم فأخطأوا خطأ عظيما. لذلك يقول المصنف فهم أي الصحابة حجة الله على خلقه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم وتأديتهم لما أداه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تأدية بيان وفهم وشرح لهذا الدين، هي تأدية بيان وفهم وشرح لهذا الدين. أدى الصحابة ذلك يقول المصنف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، فقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمضوا على منهاجي أي على طريقة وسنة نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من قول المصنف فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمر بالاقتداء بأصحابه الكرام، فقال اقتدوا بالذين من بعدي، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الخلفاء الراشدين بأنها سنة، وأمرنا بالاقتداء بالذين من بعده أبي بكر وعمر، هذا دليل على أنهم رضي الله عنهم مؤتمنون ويؤدون بعلم وحكمة، فما تكلموا إلا عن علم وما كفوا إلا عن بصر نافر. وهم رضي الله عنهم وأرضاهم لو أرادوا أن يتكلموا فيما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكلموا بعلم وحكمة، وإنما أمسكوا عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. ولما كان هذا وصفهم استحقوا أن يوصفوا بأنهم خير القرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وهذه خيرية مطلقة للصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وثم للتراخي والتعقيب. وتفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس ومن بعدهم هم خير أيضا، ولكن إذا كانوا تبعا لهؤلاء الأصحاب وساروا على ما سار عليه الأصحاب. قال وحذر أمته المحدثات التي حدثت أو أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة. المحدثة أو الأمر الحدث هي البدعة في أول أمر ظهورها، وسميت محدثة أو حدث لأنها أمر حدث بعد أن لم يكن، يعني شيء جديد حادث، شيء جديد حادث، فإن تركت وحوربت ورد عليها سميت محدثة، وإن استمر العمل عليها سميت بدعة. والمحدثات حكمها حكم البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور يعني أنها أشر بالإطلاق، أشر بالإطلاق، ليست يعني ليس فيها خير أبدا. فشر الأمور في دين الله عز وجل والتي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل الأمر الذي كان أو الأمر الذي حدث وفعل بعد مضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه الكرام. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إذن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات أمر البدعة، ولكن المحدثة كما سبق هي البدعة في أول ظهورها، في أول ظهورها. فلذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن المحدثات بدعة. قال: وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله فحذرنا أن نكون مثلهم. وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق ونهانا عن مثل ما نهاهم عنه. فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ما يفعله هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى أو من المشركين من التقرب إلى الله عز وجل بعبادات لم تأتي بها أنبياؤهم ورسلهم، هل لهم شركاء شرعوا لهم، يعني أذنوا وشرعوا لهم أن يعملوا هذه العبادات وهي لم يأذن بها الله عز وجل، وهذا أم لهم شركاء؟ استفهام، يعني خرج مخرج الإنكار والتوبيخ على حالهم. والله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم كما في سورة الحديد عن حال أهل الكتاب أنهم كانوا يبتدعون البدع ولا يؤدونها حتى تأديتها، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأخبر أنهم رهبانية أي عبادة وتأله وزيادة عما جاءت به أنبياؤهم، ورهبانية ماذا قال الله عز وجل؟ ورهبانية ابتدعوها يعني اخترعوها أمر جديد. طيب، هم اخترعوا هذا الأمر الجديد، طيب، فالله عز وجل أقرهم عليها: أنتم تريدون الزيادة، تريدون، ما اكتفيتم بما جاءت به أنبياؤكم. فلما أقرهم الله عز وجل عليها ما رعوها حق رعايتها، يعني ما استطاعوا أن يفعلوها وعجزوا. ولذلك يقول أهل العلم إن أهل البدع إذا ابتدعوا بدعة فإنهم يتركون مقابلا منها سنة، وأيضا لا يستطيعون تأدية هذه البدعة فتجدهم يتخلفون عنها، وأن من ابتدع بدعة فإنه لا يوفق إلى سنة ولا إلى خير. نعم.
قال رحمه الله: فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، وشهد الله بذلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه فحذرنا أن نكون مثلهم لأننا ورثنا الكتاب كما ورثوه ودرسناه كما درسوه. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سنستن.
قال المصنف: فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرائع التي أخبر بها من صلاة وزكاة وصيام وبيان لها وما جاء في عنه صلى الله عليه وسلم من عبادات، هذه الأمور التي شرعها هل شرعها صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه باجتهاد منه أم أنها وحي من الله عز وجل؟ معلوم عند أهل السنة والجماعة أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وأقره إنما هو وحي من الله، ولا أدل على هذا من قوله عز وجل في رده على المشركين الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين وبهذا الكلام من تلقاء نفسه، وأنه أو أن وأن كلامه أمور هي من هواه يعني واشتهاها. فقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى، أي ما يتكلم عليه الصلاة والسلام بهواه وبعقله وبرأيه لأنه بشر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو أي ما هو عليه الصلاة والسلام، أو ما يعني ما كلامه عليه الصلاة والسلام، إلا وحي من الله يوحى، أي يوحى إليه، أي أوحاه الله عز وجل إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما كثيرا، أو كل ما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه المشركون من كفار قريش فقالوا: أنت تكتب عن محمد كل ما تسمع، ومحمد بشر يغضب ويرضى، يعني فكيف تكتب عنه كل ما تسمع؟ فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا. فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، أي لسانه عليه الصلاة والسلام، إلا حقا، أي إلا وحيا من الله. فإذا هذه الأدلة كلها تفيدنا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي وشرع من الله عز وجل. وأيضا في هذا أمر مهم أن نعلم أن السنة وحي من الله، وسيأتي أيضا تقرير هذا من كلام المصنف، أن نعلم أو أن نتيقن أن هذه السنة وأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته وحاله صالح ومصلح لكل زمان ومكان. لأن بعض الناس يقول: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم شرع وإلى آخره وهديه كامل، ولكن نحن في هذه الأزمان نحتاج في معاملة الناس إلى طريقة جديدة حتى يتقبل الناس الحق. نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي شرعه وحي من الله، والله سبحانه وتعالى عليم خبير، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما يصلح للناس في كل زمان ومكان. واعتبر هذا الدين أنه الدين الخاتم للأديان السماوية، واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين. فبالتالي هديه صلى الله عليه وسلم وقوله صالح لكل زمان ومكان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن 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 حادثة، وهي أنه يوجد قطاع طرق يؤذون الناس في حجهم وفي سيرهم وفي تجاراتهم، ذهب إليهم المصلحون ودعوهم بالكتاب والسنة وحذروهم وخوفوهم فما فاد فيهم. فجاء أصحاب الطرق الصوفية غبروا لهم وطبلوا لهم وأنشدوا لهم ويعني وتباكوا، فخشع هؤلاء أصحاب يعني خشعت أو خشع أصحاب هذه العصابات وتابوا أو تاب بعضهم. فقال السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية: يعني هل يمكن أن نتخذ مثل هذه الطرق يعني طريقا لدعوة الناس، وسيلة لدعوة الناس؟ فقال: لا. فأجاب بجواب طويل ملخصه أن الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه وجعله هاديا للناس وجعله إماما يقتدى به صلى الله عليه وسلم، وأن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يضل، وأن هؤلاء المشايخ الذين في البداية نصحوا قال لم يستفد منهم أصحاب تلك العصابات، لأنهم يعني قصروا في طريقة يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس، أو أنهم جهال ما يعرفوا أصلا يدعون الناس وإن تسموا بالعلماء. وأما دعوة الناس بطريقة محدثة أو محدثة فهي دعوة باطلة لا يجوز دعوة الناس بها. فقرر رحمه الله تعالى هذا التقرير الذي يتوافق مع هذه الآيات ومع هذه الأحاديث ونصوص السلف أنه لا هدي أنه لا خير ولا أحسن ولا أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام في دعوة الناس. وكما قوله عز وجل لما قال المصنف قل يا أهل الكتاب أو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا هذا خطاب من الله عز وجل كما قال المصنف أولا أن الله عز وجل أخبرنا بأن أهل الكتاب يعني أحدثوا وبدلوا. فالله عز وجل يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم جاءكم الدين كامل اتبعوه لا تغلوا لا تزيدوا لا تطلبوا الزيادة ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تشرعوا للناس أمورا وتقولوا هذه من عند الله إنما أخبر الناس بما جاءت به أنبياؤكم ورسلكم. ولكنهم طبعا كما أخبر الله عز وجل أخبرنا الرسول سيأتي إن شاء الله أنهم غالوا وأنهم حرفوا في دين الله وزادوا فيه الزيادات. ثم قال عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يعني أن الله عز وجل قد أخذ المواثيق على أهل الكتاب وعلى أتباعهم أنهم لا يزيدون ولا ينسبون إلى الله عز وجل إلا ما جاءت به الرسل. فقولوا إلا الحق أي إلا الحق الذي جاءت به الرسل وأخبرت أنه من عند الله. ودرسوا ما فيه أي تعلموا ما فيه ولكن خالفوه. قال المصنف فحذرنا أن نكون مثلهم لأن ورثنا الكتاب أي كتاب الله عن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل وجبريل تلقاه عن الله عز وجل. ورثنا الكتاب كما ورثوه ورثنا بمعنى انتقل إلينا. ودرسناه كما درسوه أي تعلمناه وفقهناه أي تعلمناه وفقهناه. فليس الكتاب عندنا غير واضح وغير بين لا بل هو واضح وبين ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم له وبيان أصحابه الكرام. نعم.
قال رحمه الله ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنستن بسنتهم ونتبع آثارهم ويبتدع بعضنا كما ابتدعوا. فقال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. وقال أخوف ما أخاف على أمتي النجوم والتكذيب بالقدر وأئمة مضلون. وبرأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأمر باتباع سبيله في كتابه وسنة نبيه. بذلك جاءت الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بعضها وسنذكر بعض ما يحضرنا إن شاء الله.
نعم.
ثم ذكر بسنده عن أبي واقع.
نعم. ثم المصنف رحمه الله بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي إن شاء الله أخبرنا أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا البيان لهذا الدين وهذا الوضوح لما جاء به الرسول الكريم وجعلوا أصحابه الكرام حراسا ومبينين لهذا الدين ومع التحذير من البدع والمحدثات ومع التحذير بالخصوص من اليهود والنصارى والتحذير أيضا بالخصوص من أن نقع فيما وقعوا فيه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أو أن بعض أمته ستستن ستقتدي وستفعل بسنتهم أي بسنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ونتبع آثارهم أي آثار اليهود والنصارى يعني نعمل مثل عملهم. وسيأتي هذا ويبتدع بعضنا كما ابتدعوا. لذلك يعني هذا الكلام من المصنف رحمه الله وسيأتي أيضا تقريره من النصوص من الكتاب والسنة فيه رد على الذين يقولون يعني أنه يعني بعض الناس غفلة أو يعني مكرا وخبثا يقولون كل خير ما في يعني لا تقول بدعة لا تطعن في إخوانك كل يريد الخير كل يريد الحق. لا الرسول بيّن أن هناك بدع وأن هناك محدثات وأن هناك مخالفات. يجينا شخص يقول لا كل خير لا تتكلم أسكت كلنا على خير وكلنا على صح يعني هل هذا الذي يقول هذا الكلام أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله؟ الجواب لا. ماذا تريدون؟ تريدون أن نكون صفا واحدا ويدا واحدة. ف طيب، وأن تكون الأمة الإسلامية كلها على 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 يعني على قلب واحد مع اختلاف مشاربهم وطرقهم وبدعهم وضلالاتهم، لا شك أن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي لا تضلل الناس، كل الناس على خير، أنت على خير وهو على خير. لا، الدين ما هو ديني أو دينك، هذا دين الله عز وجل أرسل به الرسول، والرسول أخبرنا الله أن كلامه وحي من الله، والرسول أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من سيقع أو من يقع في البدع والمحدثات والضلالات، بل أخبرنا أشد من ذلك، أخبرنا أن أمته كسيتي هذا ستختلف إلى 73 فرقة، 72 فرقة على الضلال وواحدة ناجية. إذا لما تجي أنت أو لما يجينا شخص ويقول يا أخي لا تبدع الناس، يا أخي لا تضلل الناس، يعني هل أنت أشد غيرة وأشد حبا للإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول ضلل الناس أم أخبر بواقع يجب أن نحذر منه؟ لما نجي نقول للناس الناس كلها على خير، تضيع السنة، يضيع الدين. لماذا؟ لأنه يختلف الحابل بالنابل، يختلف الحق بالباطل، لا يتميز. وإذا اختلف الحق بالباطل ولم يتميز فإنه من علامات الساعة، لأن الناس في نقص في دينهم إلى أن يأتي عليهم زمان لا يعرفون من دينهم إلا الله الله الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا إذا قال الناس أو لم يعرف الناس من دينهم إلا الله الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما يعرف القرآن رفع، لا صلاة لا صيام لا ذكر، يعرفون فقط الله، كلمة الله، من التبديل والتحريف. ولا شك أن سكوتنا هو طريق لكثرة الفتن ورفع الدين، ولا شك أن رد العلماء هو ذب وحفظ لحياب أو لحياب هذا الدين. ولذلك إذا عرفنا هذا يجب علينا أن نحذر من الاقتداء باليهود والنصارى، وأن نحذر أيضا من وأن نحذر من ذلك، وأن نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستن بسنة غيرهم. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمة النجوم، خوفه عليه الصلاة والسلام على أمتي من النجوم أي النظر فيها والتعمق فيها وإعمال ما يتعلق بالنجوم وإعطاها ما لم يعطيه الله. الله عز وجل أخبرنا أن النجوم زينة للسماء، وأنها رجوما للشياطين، وأنها علامات يهتدي بها المسافر، هذا حدنا في النجوم. التعمق في ذلك نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيها، والتكذيب بالقدر، عدم التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم الإيمان بذلك. يخاف عليه الصلاة والسلام على أمته الخوض في القدر، ونهانا عن ذلك، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ثم قال أخوف ما أخاف على أمتي النجوم والتكذيب، وأئمة مضلون، يعني يخاف عليه الصلاة والسلام على أمته أئمة الضلالة. أئمة جمع إمام، والإمام من كان محطة للاقتداء. طبعا ما هو الاقتداء بفعله إنه هو يشرع، لا، ولكن محطة للاقتداء من حيث أنه يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام فينقلها للناس فيقتدي الناس به، هذا إمام الهدى. أما أئمة مضلون فمعناه أنهم أصبحوا محطة للاقتداء وهم على ضلالة، فالناس يقتدون بضلالهم وبمخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا حذر أهل العلم من أهل البدع، لأن أهل العلم لو لم يبينوا أن فلانا وفلانا من أهل البدع لظن الناس أن فلانا وفلانا ممن يقتدى بهم وممن يفعل كفعلهم، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي أئمة مضلون. والأئمة المضلون لا تظن أنه يعني أن ضلاله ظاهر، لا، الأئمة المضلون هم الذين يكونون على انحراف وعلى باطل في صورة الحق هم الذين يكونون على انحراف وعلى باطل في صورة الحق، فلا تعرف أنه على باطل. ولذلك يعني هؤلاء الذين قاموا بالتفجير والتكفير وإلى آخره، طيب من لما قبض عليهم على بعضهم وحقق معهم ما قالوا؟ قالوا أفتانا فلان وفلان من دعاتهم، أفتانا بأن هذا العمل جهاد وتقرب إلى الله وإلى آخره، واضح؟ فاقتدوا بفعلهم فقاموا بهذه العمليات التي لا يتصورها مسلم. كيف أنا مسلم أقتل أخي المسلم وأقتل النساء والصبيان من المسلمين؟ كيف فعل هذا وأنا مسلم؟ هذا لا يعقل. ولكن دعاة صحوتهم أو دعاة ثورتهم في الحقيقة ليسوا بدعاة صحوة، إنما هم بدعاة ثورة في الحقيقة، زينوا لهم هذا الأمر وأنه جهاد في سبيل الله وأنه بهذا يعلى دين الله، فهؤلاء الشباب الأغرار اغتروا به وتشربوا هذا الفكر فقاموا بما قاموا به. فكان هؤلاء الدعاة الصحوة أو دعاة الثورة أئمة مضلين، أي ضلوا الناس عن الصراط المستقيم وعن السبيل القويم. لو ما حذر العلماء من هؤلاء أهل البدع والأهواء كيف نميزهم؟ ولذلك كان من أعظم قواعد السلف إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. من أعظم قواعد السلف كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث نظر إلى العالم ونظر إلى هديه وسمته واقتدائه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده وإلا تركه. بخلاف الآن ما يذاع أو ما يعني ما يحاول أن ينشره بين أوساط المسلمين دعاة الثورة هؤلاء، أن يعني كل من نصح الناس من قبيلهم فيعني فهو يعني يجلس إليه ويسمع منه ولا تحذر منه. لا، هذا خطأ. لابد من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. عجيب. الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ اللحيدان، أئمة كبار في العلم، تأتي إلى درسهم إلى محاضرتهم تجد العشرة والعشرين إلى الثلاثين، ورجل لم يفقه في دين الله شيء، كان إما كان مفحط وإما كان صاحب رياضة أو كان إنسان خمار أو صاحب فحش والتزم وأصبح يدعو الناس. فتجد المسجد لا تجد فيه بقعة يعني لداخل يجلس فيه، يمتلئ المسجد. تركوا العلماء الراسخين في العلم وذهبوا إلى من لا يستحق أن يسموا حتى أنصاف متعلمين. ولذلك لا يستغرب الإنسان من جهالات كثير من الناس، حتى بعض الملتزمين من جهلهم في التوحيد وفي الصلاة وفي أمور الدين في الغالب. طول النهار أناشيد وقصص وعظية وبكاء ويعني قراءة في كتب فكرية منحرفة ودلالة على طعن في أهل السنة، فلا يزداد إلا بعدا عن الحق. فلذلك هؤلاء الأئمة المضلون يجب الحذر منهم ويجب التحذير منهم. ثم قال المصنف إن الله عز وجل برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم، فقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزاب، انتبهوا، شيعا يعني أحزاب متفرقين، كل واحد له طريقة ومنهج في هداية الناس. هم من أهل الكتاب، انتبهوا. إن الذين فرقوا دينهم بمعنى خالفوه وجاءوا بخلاف ما جاءت به أنبياؤهم وعملوا بخلافه وكانوا شيعا أي متفرقين أحزاب. لست منهم، لست خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام، لست منهم في شيء. لست نافية للنفي، منهم أي في حالهم وهديهم، في شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لست منهم في شيء إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاله كحالهم، وهذا الإخبار يتضمن معنى الأمر، أي لا تكن مثلهم، أي لا تكن مثلهم، فلا تكن كالذين فرقوا دينهم. وهذا في آية أخرى في سورة آل عمران في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم. فنهانا الله عز وجل عن أن نكون أو أن نفعل فعل من فرق دينه باختلافهم على أنبيائهم عما جاءت به أنبيائهم. نعم.
ما ذكر بسنده رحمه الله عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا مر بشجرة يعلق المشركون عليها أمتعتهم وأسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن الذين من قبلكم. ثم ذكر بسنده عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان للكفار سدرة ينوطون سلاحهم بها فيعكفون حولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتموها كما قالوا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم لتركبن سنن الذين من قبلكم. ثم ذكر بسنده عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر. قال: وكانت للكفار سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها السنن. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. ثم ذكر بسنده عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال: قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم ذكر بسند عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ثم ذكر عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وحوله أصحابه، فجاء جبريل بالوحي فتغشى رداءه فمكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف رداءه فإذا هو يعرق عرقا شديدا وإذا هو قابض على شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعرفون كل ما يخرج من النخل؟ فقال الأنصار: نحن نعرف يا رسول الله كل ما يخرج من النخل. فقال: ما هذا؟ وفتح يده. فقالوا: يا رسول الله، نوى. فقال: نوى أي شيء؟ فقالوا: نوى سنة. فقال: صدقتم، جاءكم جبريل يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن مثل أخذهم إن شبر بشبر وإن ذراع فذراع وإن باع فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدكم دخل جحر ضب لدخل حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم. قالوا: يا نبي الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال: فمن إذن؟ ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الناس إلا أولئك. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن إلا هم. ثم ذكر بسنده عن شداد بن أوس عن حديث رسول حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حدوى القدة بالقدة. ثم ذكر
المصنف رحمه الله تعالى، نلحظ هنا أنه أورد عدة أحاديث مفادها تقريبا عن اتباع أو عن اتباع بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم لسنن من كان قبلهم. والسؤال هنا: لماذا يكثر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الطرق؟ الجواب: فائدة ذكر هذه الطرق عدة أمور. الفائدة الأولى بيان اشتهار هذا الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم، بيان اشتهار هذا الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم. فهنا أورده عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أبي واقد إلى آخره، فقد جاء عن عدة من الصحابة، فهو حديث مشهور وبالتالي يقوي بعضه بعضا وإن كان هو في أصله في الصحيح. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة ولعله لأجلها أورد المصنف هذه الطرق، وهي أيضا يعني فيها رد على الذين يشنعون على أهل الحديث من تكثير الطرق. نلاحظ أن هذه الأحاديث وإن اتحدت في المعنى إلا أن بعضها يفسر بعضا، وبعضها يزيد بيانا لبعضا، وبعضا يشتمل على ما لا يشتمل عليه البعض الآخر. وهذه ربما يعني الفائدة التي أرادها المصنف، خاصة أن المزني خاصة أن المروزي رحمه الله تعالى كان يعني محدثا إماما يفقه الحديث ومشهور بذلك رحمة الله عليه، فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الطرق بهذه الزيادات يعني لتأكيد هذا المعنى. فنلحظ أن يعني مثلا أولا قال: لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم، بيّن من كان قبلنا أنهم اليهود والنصارى في الأحاديث الأخرى. ثم أيضا بيّن أننا نقتدي بهم شبرا بشبر ذراعا بذراع. ليس فقط هذا، بيّن في حديث آخر أننا نقتدي بهم ولو أن الرجل جامع وزنى، نسأل الله السلامة والعافية، وزنى بأمه في الطريق، لو فعل اليهود النصارى ذلك لفعله بعض أمتي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أو أن بعض هذه الأمة تقتدي باليهود والنصارى اقتداء تاما، حلوى القذة بالقذة. والقذة ريش السهام، والسهام في النصل طيب يراعي أصحابها أن تكون متساوية، ما فيها زيادة لا طولا ولا عرضا، ولذلك تكون يعني على صبة واحدة كما يقال. وإلا فإن السهم يعني الآن السهم الريش فيه طيب لو اختلفت، واحدة طويلة واحدة مثلا قصيرة، واحدة مثلا عريضة واحدة سخيفة، عند الرمي ما تصيب، تكون منحرفة، فلا بد أن تكون متساوية من الجهتين. فالمعنى أن ما يفعله اليهود النصارى بعض أمة محمد يفعل مثله تماما مطابقا له. واضح؟ هذه قضية. القضية الأخرى أيضا في الحديث قول عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال بعض أهل العلم إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب، لماذا؟ لأن يعني العقارب فيما ذكروا وبعض الدواب السامة تختبي في جحر الضب، فمن يدخل يده لا يأمن الإصابة واللسعة من العقرب، فكما من دخل مع اليهود والنصارى لا يأمن الفتنة والهلاك على نفسه، فحذرنا عليه الصلاة والسلام من ذلك. حديث أبي واقد الليثي: النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ومروا على كفار لهم شجرة ذات أنواط، يعني ناط به الشيء يعلقه، ناط به شيء أي علقه، أي شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه الشجرة إذا علقوا عليها أسلحتهم ثم أخذوا هذه الأسلحة فقاتلوا الكفار أنهم فقاتلوا غيرهم أنهم ينتصرون عليهم. فلما رآهم الصحابة قالوا يا رسول الله، يعني الآن يعني رأوا هذا الفعل وما استشعروا أن المسألة فيها شرك أو كفر، إنما يعني رأوا أمرا فقالوا يا رسول الله، طلبوا من أن يأذن لهم في ذلك، ما فعلوه. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، استعظاما وتنزيها لله عز وجل وتعجبا من حالهم بعد أن نصرهم الله عز وجل ومن عليهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الدين الصحيح، يريدون أن يفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى أو كما يفعل الكفار. فقال عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. إذا اتخذتم شجرة تتبركون بها وتطلبون منها العون والنصر فقد جعلتموها إلها. ووجه الشبه ليس فقط في كونهم قالوا مثل مقالتهم، ليس فقط في هذا، وإنما هناك وجه أيضا دقيق. ما هو؟ قوم موسى نجاهم الله وأرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وكان فيهم ومعهم يبين لهم كتاب الله وأحكام الله وشرائع الله، فتركوا طريقة موسى وما جاء به من الحق، طيب، وأرادوا أن يقعوا في أمر آخر من تلقاء أنفسهم. كذا أصحابه رضوان الله عليهم، لو فعلوا بأن اتخذوا شجرة وسؤالهم هذا فيه معنى أنهم كأنهم يرغبون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الرسول جاءهم بالحق، جاءهم بالنور المبين من عند الله عز وجل، فتركوا هذا الحق وهذا النور المبين وأرادوا أمرا آخر من تلقاء أنفسهم. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم، يعني ستفعلون مثل فعلهم. وليس المراد بهذا أصحابه رضوان الله عليهم، لا، إنما المراد به أمته ممن بعد أصحابه رضي الله عنهم. أما أصحابه فما تابعوا سنن اليهود والنصارى في شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام أخبر أن ناسا من أمتي سيقعون في ذلك، ولا يقعون في ذلك إلا إذا رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي أصحابه الكرام. والعجيب أن بعض الجماعات وقعت فيما وقع فيه اليهود والنصارى، بمعنى أنهم أولا مثلا حرفوا دينهم وأنهم اتخذوا طرقا وسبلا غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجب من ذلك أنهم ذهبوا إلى أسس وقواعد اليهود والنصارى التي تسمى بروتوكولات اليهود، أخذوها ودرسوها وطبقوها على أهل الإسلام. ولذلك جماعة الإخوان فعلت هذا، درست ما عند اليهود من قواعد ويعني وأسس فطبقوها، ولذلك تجد عندهم السرية التامة التي عند اليهود والنصارى، وتجد عندهم الطقوس والأمور التي يعني هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة لهدي اليهود والنصارى. ولذلك كان من صفوفهم، من صفوف الإخوان النصارى، كان من صفوفهم، وتعلمون أنهم يقولون إخواننا من اليهود والنصارى. وأيضا شخص آخر وجدت مقالة عنه في شبكة السحاب السلفية، المدعو عمر خالد. هذا الرجل طبعا تعلمون أنه جاهل وأنه لا يفقه من دين الله شيئا، بل إنه ضال مضل، بل قال مقالة كفرية حينما قال إن إبليس ما كفرش، يرد بذلك الكتاب والسنة، وقد كفره الشيخ عبيد الجابري على هذه المقالة وصرح بهذا وقال انقله عني. فهو جاهل بل هو إمام ضلالة. بعض الناس تكلموا تقول له يا أخي اتق الله، إيش هذا الرجل تسمع له يا أخي كلامه حلو، إيش عنده شيء باطل؟ هذا العوام. أعجب من ذلك أن يأتي بعض الناس ممن جعل نفسه يعني من الدعاء ومن الناصحين للناس أن يجالسه وأن يثني عليه وأن يمدحه ويدل الناس عليه، ولا شك أن هذا من الخيانة. قال السلف: من دل الناس على صاحب بدعة فقد خانه، فلا شك أن هذا من الخيانة. فهذا الرجل في طريقته في دعوة الناس في مقالة في شبكة السحاب بالتصريحات من هذا الرجل نفسه وممن يعرفونه أنه سئل كيف يعني أنت كيف استطعت أنك يعني تكون لك يعني طبقة أو شريحة من الناس يحبونك، فأخبر أنه شاهد يعني بعض النصارى من رهبانهم طيب وطريقة يعني دعوة للناس، فذهب إليه وتعلم منه الطريقة في معاملة الناس. يترك النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام ويترك أصحابه الكرام وأئمة الهدى من بعدهم، يترك هديهم ككل ولا يعتبر أن طريقتهم نافعة، ويذهب لنصراني كافر ضال مضل ويقتدي بهدي في دعوة الناس. وهذا الرجل من خبثه كما تعلمون أنه يدعي، انتبهوا شوف شوف كيف سبحان الله، يدعي أنه غير مفتي، يقول أنا ما أفتي، أنا فقط أدعو إلى الخير، مع أنه يحلل حلق اللحية، يحلل الاختلاف النساء بالرجال، يحلل يحلل يحلل، ما هذا إلا الفتوى، ما هذه إلا الفتوى. لذلك هذا الرجل مثلا في طريقته اتبع طريقة النصارى، جماعة الإخوان اتبع طريقة كذا، المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، بل كما نص بعض أهل العلم قال ما من بدعة في 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 الدين إلا وتجد أن أصلها يرجع إلى يهودي أو نصراني. ما من بدعة، وانظروا تأملوا المعتزلة والأصحاب الفكر وهؤلاء الفلاسفة من اليونان والكفار أولئك، فما من بدعة إلا وتجد أصلها حتى بدعة التشيع من عبد الله بن سبأ اليهودي، ما يعني ما من بدعة إلا لها أصل من إيش؟ من أهل الكتاب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. طيب، ثم أورد يعني أيضا من الزيادات في هذه الأحاديث، نعم، قوله فمن، لما قال اليهود والنصارى قال فمن، أي فمن الناس إلا هم. أما أثر الذي أورده المصنف من طريق كثير من عبد الله عن أبيه عن جده بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وحوله أصحابه فجاءه جبريل إلى آخره، فهذا أثر ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ألفاظه تغني عن الأحاديث الأخرى. ثم قال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلته. وهذا المراد به يعني الدلالة على أنهم يتبعونهم على الباطل الصريح، حتى في الباطل الصريح الذي لا تتقبله العقول، يعنف حتى يعني الإنسان العاقل يعنف أن يأتي أمه. لو فعل هذا اليهود النصارى لفعله بعض المسلمين، وهذا للدلالة على شدة متابعتهم من بعض المسلمين. نعم، ثم أورد أيضا، نعم، قال أيضا من الفوائد، انظروا مثلا: لتحملن أو لتحملن لتحملن لت حمل يحتمل، نعم، لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. هذه فائدة، أن الذين يتبعون اليهود والنصارى هم شرار هذه الأمة، وفيه بيان أن مثل عمرو خالد من شرار هذه الأمة، أن جماعة الإخوان من شرار هذه الأمة. ما يجي الإنسان يا أخي جماعة الإخوان فيها خير والله نفع بها، لا والله ما ازدادت الأمة إلا يعني إلا فسادا وضلالا وبعدا عن الحق، وما زاد الإسلام إلا أذية، وما ازداد أهله إلا أذية بسببه، التكفير والتفجير من جماعة الإخوان المسلمين، الأذية لأهل السنن والتحذير من العلماء الصالحين الربانيين من الإخوان المسلمين، تفرقة هذه الأمة من الإخوان المسلمين، تسليط اليهود والنصارى على هذه الأمة من الإخوان المسلمين. فما ازدادت الأمة بدعوتهم إلا بعدا وإلا حيرة وإلا ضلالا إلا من رحم الله عز وجل وأنجى من فكرهم ومن حالهم، ولكنهم شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة الإخوان وهذا مقرر عندهم في أسسهم وفي قواعدهم يقومون على منهج اليهود والنصارى، ودرسوا قواعدهم ونص طلع على هذا، هذا مو كلام أجيبه من جيبي، هذا أولا نص عليه أهل العلم، وأيضا نص ونقوا وأثبتوه في كتب جماعة الإخوان أنهم كانوا يتدرسون هذه يعني القواعد لليهود والنصارى وكانوا يتأثرون بهم. بل الماسونية المنظمة السرية الخفية لجماعة الإخوان يد فيها ولهم مشاركات فيها، وهذه مثبتة بألسنتهم وبأقلامهم، والماسونية فكرة يهودية من أخبث ما تكون للفساد في الأرض. وتعلمون أن حتى ولاة الأمر بيّنوا أنه يعني جماعة الإخوان سببت الضرر لهذه البلاد، وأن هذه البلاد آوتهم وأحسنت إليهم باعتبارهم في أول شأنهم أنهم على خير ويريدون الخير وأحسنت إليهم ونبت عنهم، ولكنهم عضوا ولدهوا من أحسن إليهم وأكرمهم. فتعلمون أنه قد جاء رؤوس من جماعة الإخوان لهذه البلاد فربوا شباب هذه البلاد على هذا الفكر. يا أخي تعجب من رجل ولد في هذه البلاد وتربى على أيدي يعني في هذه البلاد وأكل من خيرها ويعلم السنة القائمة، ثم يأتي في اتصال مع امرأة مصرية لما تسأل عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قالت الكيك من الوهابية. لا إله إلا الله، والله أمر استعجب. لو أن قال وهابية رجل من خارج هذه البلاد يعذر، يعني أو يتصور، ما هو يعذر يتصور، لكن في هذه البلاد ومن أبناء هذه البلاد. ثم يقول عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي هي ليست هي دعوة شخصية له، إنما هي دعوة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يوصفها بأنها وهابية ودعوة أنها يعني متشددة. فلا شك أن هذا يعني يدلنا على مدى التأثير الخبيث لهذه الجماعة في هذه البلاد، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعين الأمراء والعلماء في دحر هذه الفتنة وفي القضاء عليها بإذن الله عز وجل. والله لا يمكن القضاء عليها إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين وإلا ببيان حالها وكشفها. ما يجينا إنسان يا أخي هذه الجماعة طيبة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، يا أخي ليش تتكلم عليها؟ عجيب. أنت الآن تدافع عن هذه الجماعة، وهذه الجماعة طبعا في سنة نبيك. أنت الآن غرت على هذه الجماعة وما غرت على سنة نبيك وهدي الصحابة الكرام. أي دين تحمله وأي هم تحمله؟ من أنت؟ هل أنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ هل صدقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم أم كذبا؟ إن كنت تحبه عليه الصلاة والسلام وتحب هدي أصحابه الكرام، غر عليهم ودافع عنهم وقف في وجه من أراد أن يغير سنتهم، ولا تقبله ولا تدافع عنه. أما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام هذا العصر الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا، من أثنى على أهل البدع أو دافع عنهم فإنه يلحق بهم ولا كرامة. كيف تدافع عن هذه الجماعة الباطلة؟ جماعة تقوم على طريقة خلاف طريقة النبي، يكفيها هذا. يكفينا هذا. بهذه الحيثية هي جماعة باطلة، فما بالكم بما تضمنته من حيثيات أخرى هي بدع وضلالات، بل قد تصل إلى الشرك والكفريات. مفتيهم وكبيرهم قرب الله شفتاه أو شفتيه، يقول لو أن الله نزل في الانتخابات في, 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 في فلسطين أو في إسرائيل لفاز رئيس إسرائيل على الله. الشيخ ابن عثيمين قال هذه ردة، قال هذه ردة، يجب عليه أن يعني التوحيد مرة أخرى وأن يدخل في الإسلام مرة أخرى. إذا كان هذا يقوله كبيرهم، فما بالك بمن تحته وبماذا يربونهم؟ أي خير في هذه الجماعة التي يقول كبيرهم مثل هذا الكلام؟ فين عقولنا؟ أين ديننا؟ أين غيرتنا على السنة إن كان فعلا غيرة على السنة وحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه، وهو كتاب عظيم جدا، الحكم الجديرة بالإذاعة، شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، يقول من خالف الحق إما كفار وإما من أهل الإسلام، فمن خالفه من الكفار هذا واضح، ومن خالفه من أهل الإسلام إما أصحاب بدع وضلالات وإما أصحاب سنة. من خالف الحق إما أصحاب بدع وضلالات وإما أصحاب سنة. أصحاب البدع والضلالات يرد عليهم ويعني ويكشف حالهم، وأما أصحاب السنة إنسان صاحب سنة وصاحب حق لكنه أخطأ بشر، فمع كونه صاحب سنة وصاحب حق طيب، إلا أنه إذا أخطأ يجب أن نرد عليه، لأنه وإن كان حبيبا لأنفسنا ومعظما في أنفسنا إلا أن الحق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحاب الكرام وفي كتاب الله عز وجل أحب إلى أنفسنا منه. يجب أن تكون هذه قاعدة كل واحد، ما نتعصب البشر، نتبع الحق حيث كان، نحن ما نعلق ديننا بأشخاص إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، أما غيره كائن من كان إن خالف الحق يرد عليه ولا يسكت عنه ولو كان من أهل الحق. وهذا الذي عاهدناه من علمائنا الكبار ومن سلف الأمة. الشافعي رحمة الله عليه مرة من المرات جاءه رجل بحديث، فقال الرجل أتقول به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني تعمل به؟ فقال له أرأيتني جننت؟ شايفني مجنون أنا؟ أخالف سنة الرسول الثابتة عندي؟ شايف وصي زنار مثل زنار اليهود والنصارى؟ شايفني نصراني أخالف سنة النبي؟ لا والله ما خالفته. وقال رحمة الله عليه متى رأيتم قولي يخالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال متى رأيتموني خالفت الحديث فاعلموا أنني جننت، يعني لا تأخذ بقولي. فإذا كان هذا مثل الشافعي يقال فيه أو يقول عن نفسه مثل هذا الكلام، ماذا نقول عن اللي يعني بعضهم حتى ما يوصف بالعلم أصلا؟ ولذلك يعني ينبغي وأكرر أن نضع في أذهاننا أن هذا العلم الذي تسمعه من هذا الرجل دين تدين الله عز وجل به، فيجب أن تأخذ دينك عمن تثق أنه يوصلك إلى الله عز وجل عن طريق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة.
نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن عبد الله بن لحي أبي عامر الهوزني قال حججت مع معاوية فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا؟ قال لا. قال فما حملك عليه؟ قال علم ننشره. فقال له معاوية لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. فلما صلى الظهر قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فاعتصموا بها فاعتصموا بها. ثم ذكر بسنده عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر برجل يقص على أهل مكة، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بهذا القصص؟ قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال: ننشر علما علمناه الله. قال: لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لفعلت. ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا على دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والله يا معشر العرب، إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وذكر بسنده عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب ليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فذكروا قوته في العمل واجتهاده في العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أول قرن خرج في أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي، إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، قال يزيد الرقاشي، وهي الجماعة. ثم ذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي الناس أعلم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل، واختلف من كان قبلي على 72 فرقة، نجا منها 3 وهلك سائرها، فرقة آزت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى وأخذوهم فقطعوهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقوموا بين ظهرانيهم ويدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في البلاد وترهبوا، وهم الذين قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، إلى قوله: فاسقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لا يتبعني فأولئك هم الهالكون.
نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا هذه الأحاديث التي مفادها أيضا يعني يرجع إلى قضية إثبات تفرق هذه الأمة كما تفرقت الأمم من قبلها، ولكن يقال فيه ما سبق من الزيادات في المتون الدالة على فقه وفهم هذه الأحاديث. معاوية رضي الله عنه أخبر وذكر له لأنه يعني خليفة أو يعني خليفة المسلمين، أخبر رضي الله عنه أن هناك قاصا يحدث الناس بأشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بهذا؟ قال: لا. قال: فما حملك عليه؟ قال: علم ننشره. فقال له معاوية: لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. في هذه الجزئية فوائد. الفائدة الأولى بيان ما كان عليه السلف من التحذير من القصاص، والقصاص على عند السلف على قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح. القسم المذموم عند السلف هو القاص الجاهل الذي لا يفقه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عنده يعني أسلوب في الكلام وخبرة ومعرفة بالقصص فيحدث الناس، فهذا لا شك أنه مذموم، وسبب ذمه كما سبق أنه جاهل فلا يكتفي بما سمع أو تعلم من إنما يتكلم بأمور زائدة فيأتي بأمور منكرة، ولذلك هذا القاص جاهل. فأخبر معاوية أنه تكلم بكلام منكر ليس معروفا في الدين، وهذا حالهم. القسم الثاني من القصاص الذين يعني يقصون على الناس بعلم. وهؤلاء لم يذمهم السلف لأنهم تكلموا بعلم طيب، وأوردوا القصص يعني بطريقة ينتفع بها عامة الناس. والعلماء ذكروا ضوابط للقصص، قالوا ينبغي أن تكون هذه القصص مأخوذة من قصص الكتاب والسنة وما كان عليه، وتكون أيضا من قصص سلف هذه الأمة، ما جرى بين الصحابة في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما كان موقفهم مثلا من أهل يعني في دين الله عز وجل. وأيضا قالوا ينبغي أن لا تكون هذه القصص، وقال أيضا من ضوابط القصص إذا ذكرت قصص يعني الأمم السابقة أو قصص يعني غير قصص السلف الصالح أو قصص القرآنية، قالوا لا ينبغي الإكثار منها وتعليق الناس عليها، فإذا وصلت لحد الإكثار منها وتعليق الناس عليها أو بها فهي حرام، لأنه تعليق للناس بغير الكتاب والسنة وغير سلف وبغير هذه السلف الأمة. ولذلك بعض الناس تجيب له كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام فلان، اسمع هذه المحاضرة جيدة فيها بيان للصلاة، يقول لك لا 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 أنا ما يعجبني هذا الكلام، يعجبني فلان كلامه مرة حلو. إيش كلامه مرة حلو؟ كله قصص. فالذي حصل أنهم علقوا الناس بهذه القصص، فما يسمعوا حق أو شيء من الحق إلا إذا كان قصصا، واضح؟ الأمر الثالث قالوا ينبغي أن تكون هذه القصص أو هذه القصص أن لا تشتمل على أمر منكر. مثلا على سبيل المثال واحد يجي يجمع القصص التي فيها أن البنات غرر بهن وفعل وفعل بهن، هذا يعني ويريد أن يقول للبنات احذرن، لا تفتنوا بالرجال، الرجل يجيك يضحك عليك ويخدعك، هو مراده هذا، لكنه أتى وحشد قصص كثيرة في هذا الباب. طيب ما الذي فعل في حقيقة الأمر؟ أنه أشاع المنكر، أنه أشاع المنكر في المجتمع. ما حصل لهذا يعني لهؤلاء النسوة، إنما يعلمه بعض الأفراد والباقي يعني لو لما يسمع الخبر يستبشعه، لكن لما يجي الخبر وفي المحاضرة وتتوزع على الناس وانتحار المدرية شكله إلى آخره طيب، ويوزع على الناس، فإن الناس تصبح قلوبهم من جهة هذا المنكر إيش يعني متقبلة أو غير مستنكرة، اعتادت. هذه جهة. الجهة الثانية المرأة تقول الله غيره وقع لا وقع مثلها، والشاب هذه جهة. الجهة الثالثة أنه لما ذكر طرقا في الوصول إلى النساء أو للوصول للرجال، فتتعلم المرأة وتتعلم أو يتعلم الرجل هذه الطرق، فإشاعة مثل هذه القصص طيب لا شك أنه أمر منكر وأنه يقود إلى مثل هذه الأمور، واضح؟ الأمر أو الضابط الذي يليه قالوا ينبغي أن لا تكون هذه القصص كذبا، مثل ما أذاعوا في شهداء أفغانستان أنه واحد ميت وصافح والده، والثاني ريحة مسك. يا أخي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا معه ما خرج منهم ريح المسك، خير الناس مع خير الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن يتلاعبون بعقول الناس. ولا واحد جاء من أفغانستان وجاء عند إمام مسجد معه قطعة منديل، وهذا المنديل فيه راحة مسك أو، فلما جاء عند إمام المسجد وكلهم حزبيين، إمام المسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليش هذا قطعة قماش لواحد مجاهد قتل فيها راحة المسك؟ يذكر عبد الله عزام وبعض المجاهدين أنهم يدهنون هذا الميت ويدهنون هذه الخرق بالمسك، كذب، يضحكون على عقول الناس. ولا الآخر الذي يأتي لمعصية طيب، لمعصية لا تستوجب أمرا عظيما طيب، ويعني ويفعل ماذا يقول؟ إنه لما جاء يدفنوه ما الأرض ما راضية، يطلع لهم ثعبان أو تنين، حفروا هنا حفروا هنا حفروا هنا حفروا ما حصلوا لهم، إيش لك العشرة دخان أو إنه ما يا أخي، في من مات على النفاق ودفن، في من مات على الكفر ودفن، من أين هذه الأخبار؟ وتروع الناس وتفعل وتفعل وتفعل. ونهيك عمن يخرج شريطا أو محاضرة لمغسل الموتى ويخبر عن أمور فظيعة ما ندري هي صدق أم كذب. يقول بعض السلف ما وجدنا الكذب إلا عند الصالحين، أو ما بلونا الكذب إلا عند الصالحين، يبغى يصلح الناس يقوم يكذب، يبغى يخشع، أما العلماء ما يكذبون، العلماء ما يدلون إلا على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. ولذلك دعاة الثورة يفرحون بها مثل هؤلاء التائبين طيب الذين عندهم مثل هذه الأعمال حتى يقدمونهم للناس ويعني ويخبرون الناس بالأكاذيب مغفلين فيخبرون الناس بمثل هذه الأكاذيب. فلا بد أن تكون القصص مشتملة على حق ولا تكون كذبا. وأيضا ينبغي أن تكون يعني هناك القصص أو بعض هذه القصص مما يعني يكون يبتلي بها بعض الناس أن لا تكون فاضحة للمسلمين. لما تأتي بشخص مشتهر عند الناس صور في محاضرة زدته شهرة والمطلوب الستر لا إشاعة مثل هذا الأمر. يعني ما هو قضية إشاعة لا قضية أيضا قد تكون المسألة متعلقة بشخص والله فلان سوى في محاضرة صح ما سماه في المحاضرة لكن بعض الناس يعرفوه فهذا يقول ايوه ترى هذا عندنا فلان بن فلان والثاني يقول ايوه هذا عندنا فلان بن فلان فزاد الأمر يعني فضيحة لهذا الرجل أو لأهله. ولا شك أنه مطلوب على الستر على أمثال هؤلاء بعد توبتهم لا فضحهم. فلذلك معاوية رضي الله عنه أنكر عليه فقال من الذي حملك يعني من الذي جوز لك أنك تقص على الناس. وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أميرهم له أن يجلس ويحدثهم وينصحهم أو مأمور ولاة الأمر يطلبون من العلماء أن ينصح الناس أو أحمق إنسان ما هو عارف مصلحته قام وجال للمجتمع وأصبح يحدث ولا شك أن هذا خطأ. وهذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام تعليم وذاك المقام مقام بلاغ. هذا المقام مقام المسؤول عنه ولاة الأمر وذاك المقام مقام التناصح والتواصي عن الحق. سمعت آية سمعت حديث بلغها للناس. أنت ما تبين ولا 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 يعني ولا تشرح أنت مجرد مبلغ. فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففرق بين المقامين. ما في مانع أن تجي الواحد تقول والله في سنة مهجورة وهي مثلا أن تقول أو أن تصوم أو أن تصلي كذا وكذا وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حدك بلاغ. أما تجلس وتحدث الناس. ولذلك الرجل ماذا قال له؟ قال علم ننشره جاهل ولا يدري أنه جاهل لأنه لو كان عالم ما حدث بأمور استنكروها عليه. ولو كان عالم ولمس منه معاوية رضي الله عنه وأرضاه لمس منه العلم لا قره على هذا الأمر لكنه جاهل فمنعه معاوية. قال لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك يعني لو نيت كنت تحدث الناس لفعلت بك لضربتك أو لذجرتك أمام الناس وفضحتك على الملأ. ما في عملية والله خليه يكمل كلامه بعدين والله أسكت عنه مش يعني خليه ينصح الناس لا دين هذا يجلس للناس إما أن يدلهم على الخير وإما أن يضلهم ما في شيء ثالث بينهم واضح. وفي هذا أيضا دليل على أن ولاة الأمر لهم أن يسكتوا من شاء من المتكلمين ولهم أن يأذنوا بمن يتكلم في الحق. فما يعني طبعا هذا يعني أحيانا يكون الرجل على حق ولكن لأجل المصلحة ولي الأمر يطلب منه السكوت فيجب عليه أن يسكت. فما بالك لو كان الرجل على باطل ونهاه ولاة الأمر عن الكلام لا شك أن هذا يجب على ولاة الأمر أن يسكتوا أهل الباطل. ثم أورد حديث ثم قال معاوية رضي الله عنه وخاطب الصحابة يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم يعني تمتثلوه وتفعلوه طيب فغيركم من الناس وأنتم صحب رسول الله فغيركم من الناس ممن لم يصحب رسول الله ها أحرى يعني أجدر أن لا يقوم به. إذا أنتم صحابة رسول الله ما تبينون السنة فغيركم أحرى أن لا يقوم به هنا عندي إلا والظاهر أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام فينا يوما فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة يعني الأهواء وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة فاعتصموا بها. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى بيان أن التفرق والاختلاف وقع في اليهود والنصارى قبلنا. والفائدة الثانية أن التفرق والاختلاف سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة أن النجاة من هذا التفرق والاختلاف بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. لا غير. من ظن أنه يفلح وأنه يعني يصل إلى الله بطريقة فلان وعلان من الناس فقد ظن ظنا خاطئا، لأنه لن يصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه الكرام. والفائدة التي تليها أن أهل الفرقة والاختلاف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أهل الحق، لأن أهل الحق 1 على 73 وأهل الباطل 72 على 73، يعني الغالب. وفي هذا الحذر، الإنسان يطلب الحق، يطلب النجاة لنفسه من أن يقع في يعني الضلال والردى. والفائدة التي تليها إذا علمنا هذه النسبة فيها الرد على من يقول يعني الناس هذول كلهم على الباطل وانتم على الحق، نقول الحق لا يتعلق بالكثرة والقلة، الحق يتعلق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. اعرف الحق تعرف أهله، ما تعلق الحق بالأشخاص، وإلا الدجال يتبعه أكثر الناس، هل هو على حق؟ وإلا أكثر الناس الآن كفر، أكثر أهل الأرض أهل الكفر، فهل أهل الكفر هم على الحق دون أهل الإسلام؟ لا، فالحق لا يتعلق بالقلة والكثرة، بل الكثرة في النصوص الشرعية جاءت في موضع يعني في 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 يعني في بيان في في في, في نصوص كثيرة في بيان أنها مع أهل الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فلذلك هؤلاء الجماعات لما يقول نحن أكثر، أنتم قليل، أنتم على الباطل عن حقنا طلاب، بهذا ردتم على أنفسكم، لأن الأهل الحق وأهل السنة هم أهل الغربة في الحقيقة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسيأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وإذا كان سفيان الثوري طيب يقول ما أشد غربة أهل السنة في زمانه، طيب وهو توفي دون 200، ماذا نقول نحن في 14 أو 15 هذا؟ لا شك أن أهل السنة في أشد غربة وكربة، وإن كنا بفضل الله عز وجل ننعم في هذه البلاد يعني بحمد الله عز وجل بأهل السنة، ولكن كما تعلمون أنه دخل بعض أهل الأهواء وحاول الإفساد، فنسأل الله عز وجل أن يرد كيده في نحره. أيضا من فوائد هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف أنه قال كلها في النار، للدلالة على أن جميع هذه الفرقة 72 فرقة كلها على ضلال. الفائدة التي تليها، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار؟ هل معناه أنها يعني خالدة مخلدة في النار؟ الجواب لا. قال العلماء هذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد، ولا يلزم منه أنهم خالدون مخلدون في النار، بل أهل الأهواء منهم من هو مخلد في النار لأنه يعني ببدعته وقع في الكفر مثل الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، ومنهم من لا يستوجب الخلود في النار، والأمر بيد الله عز وجل. لكن لا يعني لما يقال كلهم في النار أن أهل السنة يكفرونهم أو أن هذا الحديث يكفرهم، لا، واضح. معناه أن هذا من نصوص الوعيد، منهم من يستوجب الخلود في النار لكفره ببدعته، ومنهم يعني من هو أمره إلى الله عز وجل ولا يستوجب الخلود في النار. الفائدة التي تليها بيان ما يعني من هي هذه الفرقة النادية الطائفة المنصورة. قال الجماعة، والجماعة فسرها في الرواية الأخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا كما سبق فائدة أخرى يعني لنص عليها من باب الرد ونكررها للعلم بها، وهي إثبات أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقع فيها الخلل وسيقع فيها الانحراف. فمن جاءنا وقال كل الناس على خير، لا تبدع أحد ولا تضلله، فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قال سيكون في أمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. تجدهم يعني في المحاضرات وفي المواعظ يبكون وتقول هؤلاء سبحان الله ملائكة، ثم في فعلهم في الخارج إذا بهم ذئاب في جثمان إنس، شياطين في جثمان إنس، يخططون ويدبرون للتفجيرات وللتخريب وللانقلابات إلى آخره، ويخططون لتشويه صورة أهل السنة إلى آخره. فهم يحسنون القول لكن الفعل لا، يسيئون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر من أوصافهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني حلقهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن ليست العبرة بكثرة التأله والعبادة، ليست العبرة بكثرة التأله والعبادة، إنما العبرة باتباع السنة. ولذلك قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. جماعة التبليغ يا أخي ما شاء الله عندهم يقومون الليل ويفعلون الآداب وعندهم عبادات وعندهم خير، أنتم يا أهل السنة ما نشوفكم زيهم. نقول أهل السنة بقلة عملهم خير من جماعة التبليغ بكثرة عملهم، لأن هؤلاء على سنة والسنة عالية وعظيمة، وهؤلاء على بدعة والبدعة وضيعة. واضح؟ قال هم شر الخلق والخليقة. إذن شر الخلق والخليقة، وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة. إذن الذين يأتون ويقولون عن هؤلاء الذين فجروا وكفروا ودمروا، هؤلاء إخواننا أخطأوا. الذين يأتون ويقولون عن هؤلاء الذين قاموا بالتفجير والتكفير يعني هم أرادوا الخير ولكن أخطأوا، يعني يترفق بهم. الذين يبررون لهم المبررات، لا، هؤلاء اليهود والنصارى هم اللي عبوهم ودزوهم. الرسول يخبر عن حالهم أنهم شر الخلق والخليقة. تيجي أنت يا مغفل وتقول إنهم لا على خير لكنهم أخطأوا في الطريق، لا شك أن من يقول هذا الكلام قد رد على الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه. وإذا لم يكن هؤلاء الذين قاموا بالتفجير الذين استباحوا الدماء وقتلوا المسلمين وكفروا رجال هذه الدولة وكفروا الدولة وكفروا حتى العلماء الذين يهاجرون هذه الدولة، إذا لم يكن هؤلاء الخوارج فمن الخوارج؟ وإذا لم يكن هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه الأحاديث فعلى من تنطبق؟ ولقد نص أهل العلم في هذا العصر أن هؤلاء الذين خرجوا أنهم خوارج، إرهابيون خوارج، ما هو مجرد تخويف. اللص إرهابي لكنه مو خارجي، صاحب معصية. أما هؤلاء خوارج لأنهم كفروا واستباحوا دماء المسلمين وقتلوا المسلمين وتركوا أهل الأوثان. يا أخي ما عندك قدرة وقتال تقتل المسلمين، مع أنه يعني ما يجوز لأحد أن يقوم بأمر في قتال أهل الكفر، طيب، إلا تحت منصة وأمر ولي الأمر القائم، حتى لا تكون المسألة يعني مفتوحة ولعب. ومع ذلك هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يبغى يعني مثلا الحاكم الشرعي الموجود يبغى يعني يقتله، ليش؟ كافر. طيب من الذي كفره؟ إذا كان كبار العلماء يشهدون لهم بالخير وبالسنة وبالإسلام وبالحق. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول هذه الدولة قامت على التوحيد، والعداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. إذا كان بن باز يقول هذا الكلام ويجي إنسان هو في ظاهر حاله عميل لليهود النصارى وعميل لأمريكا يكفر هذه البلاد ويكفر حكامها، نسمع كلام من؟ عامة الناس لا شك أنهم يسمعون كلام ابن باز رحمة الله عليه، لأنهم يعلمون أنه أتقى وأعلم وأورع رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال ليسوا منهم في شيء، قال يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، مهما تظاهروا بالدعوة إلى كتاب الله ليس عملهم من كتاب الله، لأن كتاب الله ليس فيه ما يقومون به من هذه الأعمال. قال من قاتلهم كان أولى بالله منهم، يعني أنه أن الله عز وجل يغفر له ويرحمه ويقبله ويعني يصيبه الأجر الكثير. وجاء وصف في الأحاديث الأخرى بأنهم شر الخليقة تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، يعني ما علامتهم؟ التحليق، أي أنهم يحلقون رؤوسهم لكثرة إتيانهم بالعمرة ولكثرة عبادتهم والشدة. وليست هذه العلامة هي علامة يعني مستمرة، هي من علاماتهم. الآن من أبرز علامات هؤلاء الخوارج تكثيفهم للشعور، تكثيفهم للشعور و و و ويعني تقضيب وجوههم في 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 يعني في وجوه المسلمين واجتماعهم في الخلوات. طبعا هم يعني هذه من علاماتهم، وليس المراد انه هذه كل علاماتهم، والا فتربية الشعر طيب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مذمومة في حد ذاتها، ولكن اذا رأيتهم يعني يجتمعون في الخلاء، واذا رأيتهم اصحاب تنظيم، وإذا رأيتهم يعاملون المجتمع وكأن المجتمع كفار فيعني يعبسون في وجوههم، وإذا رأيتهم مع هذا أيضا عندهم شعور خاصة اللي يتعلق بالجهاد وجاي من الجهاد، فاعلم أنه منهم، فهي من علاماتهم. وإلا فمن أهل السنة أيضا من يأتي بالعمرة ويحلق رأسه، فليس المراد أنها علامة أكيدة بذا أو ذا، ولكن من علاماتهم. وهناك أيضا رسالة الآن لا أذكر اسمها، رجل جمع فيها علامات الخوارج، جمع فيها علامات الخوارج من النصوص النبوية ومن كلام السلف أما حديث أنس بن مالك إن هذا أول قرن خرج في أمتي فهو حديث ضعيف، وأيضا حديث ابن مسعود لبيك يا رسول الله هو ضعيف جدا، لكن بعض ألفاظه صحت. ثم أورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال له رجل أرأيت قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من هؤلاء؟ قال هم الخوارج. قال أبو أمامة رضي الله عنه هم الخوارج الذين يتبعون ما تشابه منه. ما معنى ما تشابه منه؟ يعني الآيات التي يمكن أن يستدل بظاهرها على معنى باطل ولكنها حق إذا حملت على المعنى الحق، مثل ما جاء عن ابن عمر أنه ذكر الخوارج وذكر أنهم حملوا الآيات التي نزلت في أهل الكفر حملوها على أهل الإسلام، ولذلك عمر يقول القرآن حمال ذو وجوه أي ذو معاني. تجي مثلا لهؤلاء الذين مثلا ينفون الشفاعة من الخوارج والمعتزلة يستدلون بقوله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فيقولون هذا فيه نفي الشفاعة. صح، لو جيت نظرت إلى هذه الآية بمفردها فيه نفي الشفاعة، ما في يعني هناك شفاعة، ما في أحد يملك لأحد شيء، واضح؟ ولكن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أما أثبت الله عز وجل الشفاعة فهنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أولا المراد في سياق هذه الآية أن الملك التام والأمر التام لله عز وجل، حتى من أراد أن يشفع لا يستطيع الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل عنه، يأذن الله عز وجل له ويرضى عنه كما في الآيات الأخرى. فليس المراد بهذه الآية نفي الشفاعة مطلقا. فأبو أمامة فالله عز وجل بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف فيتبعون ما تشابه منه، ما يرجعون لفهم الصحابة، ما يرجعون لفهم العلماء الربانيين، يرجعون ليش؟ لأهوائهم. ولذلك من أعجب ما حصل، كنت يعني تناقشت مع رجل كنت أظن على خير وعلى سنة، فتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، فقلت هو كفر دون كفر، فقال لا هو كفر صريح والآية عامة ولا نستطيع أن نقول إلا هذا. فقلت يا أخي جزاك الله خير. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول هذه الآية كفر دون كفر دون كفر، وقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى أربع أقسام، ومنها أنه إذا كان إذا حكم غير ما أنزل الله وهو عالم أنه على الباطل وأنه مخطئ وأنه مسيء وهو إلى آخره، وأن حكم الله هو الصواب وأنه آثم، أنه لا يخرج من الملة. نعم وقع في كفر دون كفر. قال أخطأ ابن باز، هو جاهل يعني ما هو هذه المرتبة في العلم. فقلت له طيب سيبنا من ابن باز، دعنا من ابن باز. ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كفر دون كفر. قال أخطأ ابن عباس. قلت له يا مغفل، معنى آية يفسرها ابن عباس بخلاف الظاهر وأنت تقول الظاهر كذا، أأنت تفهم أكثر من ابن عباس؟ كون ابن عباس يفسر الآية على خلاف ظاهرها فهذا دليل أنه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية، لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظاهر الكفر. فلما يجي ابن عباس ويقول هو كفر دون كفر فمعناه عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان لابن عباس أن يتألى أو أن يفتري على الله عز وجل. فقلت له هذا دليل على غفلتك، لأنه قلت له هذه حجة لك ما هي حجة عليك، لأنه يقول ابن عباس يرد كلامه لأنه خلاف القرآن خلاف ظاهر القرآن. قلت له هذا فيه حجة عليك مو لك، لأنك لما تقول أنه هذا خلاف الظاهر فهذا فهم ابن عباس أدق من فهمك وفهم أتباعك فأبلس. فالشاهد أنهم يأتون للآيات المتشابهة ويحملونها على غير معانيها. فلذلك أبو أمامة قال هؤلاء هم الخوارج، هم الذين. وتعلمون أن أسامة بن لادن لما جاء وقال انقسم العالم إلى فسطاطين، إنسان يعيش الكهوف ويعرف العالم إلى كم انقسم، انقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط أهل الكفر وفسطاط أهل الإيمان. وأهل الكفر هم أهل السنة من علماء هذه البلاد وحكام هذه البلاد، وأهل الإيمان هم الخوارج أتباعهم والزنادقة من أتباعهم، هؤلاء أهل الإيمان عندهم. ثم استدل بآيات طيب قرآنية لتكفير الناس، ولا شك أن هذا مما يدل على أنه خارجي لأنه اتبع المتشابه فحمل الناس عليه. فلذلك قال أبو أمامة عليك بالسواد الأعظم، والسواد الأعظم ليس مراده كثرة الناس مثل ما يفعله الإخوان، لا، إنما المراد بالسواد الأعظم الأهل الحق ولو كان واحد أو اثنان. السواد الأعظم مراد أبي أمامة أهل الحق، ومن كان على الحق فهم السواد الأعظم ولو قلوا، ولو قلوا. فقال عليك بالسواد الأعظم. قلت قد تعلم ما فيهم. فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وأطيعوا تهتدوا، يعني كأنه أشار إلى الحكام أو بعض الأمراء وما عندهم من يعني من الخطأ أو من الزلل. فقال عليهم ما حملوا، أنت من أنت مسؤول؟ هم تحملوا أمانة الناس وحكموا الناس، والله اللي حاسبهم، أنت من تحاسبهم؟ عليهم ما حملوا من الوزر، طيب وعليكم ما حملتم، عليهم ما حملوا من الأمانة، وعليكم ما حملتم من الأمانة من السمع والطاعة. فلذلك قال وأطيعوا تهتدوا، طبعا في غير معصية الله. ثم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة. لاحظوا أنه هنا القضية مترتبة، أولا ذكر أنه الذين يتبعون المتشابه هم الخوارج، ثم انتقل إلى أن الخوارج يخرجون على الحكام القائمين، ثم انتقل إلى أن ما عليه الخوارج هو من الثنتين، هو من 73 فرقة التي خالفت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة، إلا هم الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. فلذلك قال إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة وهي في الجنة. طبعا بهذا اللفظ حيكون خطأ، إنما اللفظ المعتبر أنها افترقت على 71 فرقة اليهود و 72 فرقة النصارى، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ثم قيل له يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله ثم تلا قول عزيزي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى قوله هم فيها خالدون. فقلت من هم؟ قال الخوارج. أسمعت ذلك من قال أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن وجوه أهل السنة أبيض يوم القيامة، ووجوه أهل البدعة أسود يوم القيامة، ومنهم الخوارج. نعم. طيب نستمر ولا نقف؟ أسئلة. طيب. وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أو تقول السائلة: كيف نتصرف مع عائلة الزوج عندما يعملون بدع مثل الاحتفال بالمولد النبوي، وإذا أنكرنا عليهم وصفونا بقلة الأدب ومن المتكبرين، وزوجي يسبب لي مشاكل إذا لم أحضر عند أهله، وإذا صاحب ذلك موسيقى فما الحكم؟ طبعا يعني الزوج وعائلته وقعوا في هذه البدعة، فطبعا غالبا يكونون على جهل، هؤلاء الناس غالبا يكونون على جهل، فيعني يفضل التعامل معهم بحكمة، بأن يبين لهم الحق وتبين لهم السنة، ويعني التدرج معهم في بيان الحق. مثلا يبين لهم أولا، يؤصل فيهم قبل الكلام عن المولد عموما، يؤصل فيهم مثلا أولا أن أي عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها أصحابه الكرام هي باطلة، يعني لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها أصحابه الكرام فهي باطلة. ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل في أمرنا أو من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل أمر ليس عليه، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا يؤصل فيهم أن الخير والصلاح والفلاح والنجاة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم بعد ذلك أيضا يؤصل فيهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء الثلاثة النفر اللي أحدهم أراد أن يقوم الليل ولا ينام، والآخر أراد أن يصوم ولا يفطر، والآخر أراد أن لا يتزوج النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيؤصل فيهم أن الخير في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي رغبة عن سنته، واضح أنه لا أجر في ذلك. طيب أما قوله أما قول السائل وصفونا بقلة الأدب ومن المتكبرين، فلا شك أن من دعا إلى الحق وإلى الخير بحكمة لا شك أنه سيلقى أذن وسيلقى متاعب، وهذا يعني ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم وما لقاه أهل الحق، فلا بد مع الدعوة إلى الحق لا بد من الصبر، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من أولا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. وأما قولها وزوجي يسبب لي المشاكل إذا لم أحضر، نقول من يعني طلب رضا الله عز وجل في سخط الناس رضي الله عنه وأسخط وأرضى الناس عليه، يعني كونك تعمل العمل الله يرضاه والناس يزعل منك خلي الناس يزعلون، فإن الله يرضى عنك ثم يرضى الله عز وجل الناس عليك ويرفع مكانتك. ومن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. اصبري واحتسبي ولا تضاربي مع زوجك، عامليه بالرفق، اصبري على كلامه، بيني له انك تريد السنة، وهذا شيء لو الرسول او الصحابة فعلوا انا افعله، وانت زوجي وانا احترمك، وهذا الامر يعني انت المفترض انت تخليني ما اروح، يعني بالمسايسة، ولكن اثبتي على الحق، لا تتنازلي عن الحق. ونعم. واذا صاحب ذلك موسيقى فهذا لا شك انه انكر وأنكر، يعني هؤلاء الآن أصحاب الموالد في موالدهم أصبحوا حتى الآن يعني يا طيبة ويا خيبة فيها أناشيد وفيها مثل هذه الأمور وفيها الموسيقى، أين حب النبي؟ ولذلك سبحان الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. أصحاب البدع من أشد الناس مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب المولد تجدهم يحلقون لحاهم وتجدهم يسبلون الثياب ومدخنين وأفحش الناس لسانا، وهذا كله خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأين حب النبي؟ الحب بالاتباع بالاقتداء، أنا لما أحب النبي أفعل مثل ما فعل وأقول مثل ما قال وأقتدي به صلى الله عليه وسلم، أما أقول إني أحب في يوم وأنا في نفس اليوم من أشد الناس مخالفة له، لا شك أن هذا يعني من استدراج الشيطان ومن غفلتهم. طبعا يسأل عن بعض الناس من بعض الدعاء الذين يعني سمى هنا بعض الناس، قال أرجو أن تبين لي أخطاء هؤلاء. طيب طبعا بلاش نحن نسمي أسماء، لأن الخطأ طبعا هو تسمية الأسماء من حيث هي لا مانع منها شرعا إذا اقتضت المصلحة بالتسمية، فليس تسمية الأسماء عيبا أو خطأ، بل هذا كان من منهج السلف، وأيضا من منهجهم ترك التسمية في بعض الأحيان، فهذا سمى لبعض الأشخاص. طيب يعني عموما ما هي القضية؟ قضية أشخاص. يعني أنا أذكر لكم قضية، واحد طالب كان عندي اسمه سيد قطب، هذا الطالب مؤدب وعلى خير فيما يظهر لي، فلما جاء مدرس بعدي من الحزبيين قال فلان سيد قطب، فقال اسمك سيد قطب؟ ما قال لك مازمون شيء؟ فلما جاني هذا الطالب واخبروني الطلاب، قلت سبحان الله، العلماء لما ردوا على سيد قطب ما ردوا عليه لانه اسمه سيد قطب، انما ردوا عليه لانه منهجه كذا وكذا من الباطل، واضح؟ فليست القضية يعني ليس الحق والباطل متعلق باسماء الاشخاص من حيث هم، واضح؟ فاذا نحن نعطي علامات عامة طيب تعرف بها على سوء من عن الباطل من عن الحق. فمن هذه العلامات اولا ان يكون هذا الرجل غير معروف بالعلم اصلا، فجأة طلع لنا زي الشيطان الرجيم، ما عرف بالعلم ولا اثنى عليه العلماء، فهذا رجل ابتعد عنه. الامر الثاني ان يكون ظاهره يخالف الحق والسنة، لحيته يحفها ما تبقى منها الا سنتي او اقل، ثوبه طويل، يلبس يعني بنطلون وبلوزة وكرافته مثل اليهود، يشابه اليهود النصارى، واضح؟ ويشرب الدخان مثل بعضهم، فهذه من علامة، هذه من علاماتنا على الباطل اتركه. ايضا من علاماته انه ياتي في مجتمع النساء والرجال خلاطي مختلطون، لا يميز يعني يكشف على المرأة ويقابلها ويحدثها، فهذا على انه من اهل الضلالة، لانه ليس هذا من هدي النبي ولا من هدي اصحابه الكرام، فلما يجينا انسان يدعو الى الحق وهو يجلس مع النساء فهو على ضلالة. ايضا من علاماتهم الثناء وتمديد اهل البدع والدلالة على كتبهم، مثل ثنائهم على سيف قطب او على القرضاوي او على الصفار او على غيرهم، فهذا دلالة على ان هذا المتكلم من اهل البدع والاهواء لا يأخذ منه العلم. ايضا من علاماتهم يعني مجالستهم لأهل البدع والأهواء، فيجالسون الجفري ويجالسون عمر خالد ويجالسون الصفار ويجالسون فدعق، فإذا رأيت هؤلاء الدعاء يجالسون أمثال هؤلاء فاعلم أنهم على ضلالة، لأن أهل الحق يتميزون عن أهل الباطل، ولا يرضى أهل الباطل عن أهل الحق إلا إذا تنازل أهل الحق عن حقهم أو عن سنتهم. ولذلك كان أهل العلم وأهل السنة يتركون أهل البدع كالكلاب تنبح لا يردون عليها، أما أن يثنى عليهم وأن تلقى القصائد عندهم وأن تحضر مناسباتهم، فلا شك أن من حضر هذا أنه من أهل الضلالة. أيضا من ذب ودافع وأثنى على أهل البدع فإنه يلحق بهم ولا كرامة. أيضا من كان منهج حركي مع جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ ويثنى على أهل الجماعات فهذا منهم وتحضره، سواء كان زيد أو يعني سواء كان زيد أو عمر من الناس، فالحق والباطل ليس يتعلق بأسماء الأشخاص وإنما يتعلق بفعلهم، فاحذر هؤلاء وجانبهم، وأيضا اسأل عن أهل السنة تكن معهم. ما المقصود بالأمة في حديث وستفترق هذه الأمة؟ الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها العلماء إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة هم كل من أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا كفارا. طيب وأمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وستفترق أمتي، ها أي أمة الإجابة، واضح؟ أي أمة الإجابة. ما الفرق بين السنن والسنن؟ كلاهما روايتان جاءت في المعنى، والمعنى طريق يعني طريقتهم وهديهم. ما رأيك بعض المحاضرات لبعض التائبين من السحر والمخدرات وإخبار الناس بقصة توبتهم، وهل هذا من المجاهرة بالمعصية؟ لا شك أن هؤلاء الذين يقومون بأعمال السحر أو الذين لا شك أن هؤلاء الذين تابوا من السحر وتابوا من لعب الكورة والمخدرات يعني وتابوا من التفحيطات والمخدرات وإلى آخره، هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلح حالهم، ولكن ليسوا محطة لأن يكونوا دعاة أو ناصحين أو موجهين للناس، وليسوا محطة لأن يعني يجعلوا مثالا للهداية. ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بهذه المعاصي عليه أن يستتر وأن لا يفضح نفسه وأن لا يفضح وأن لا يفضح نفسه، وإلا فإن إشاعة مثل هذا فيه إشاعة للمنكرات، وأيضا فيه يعني نوع من المجاهرة بالمعصية. فالله ستر عليك وما علم بحالك أحد، فاسكت فاسكت، لا تتكلم. ثم هل هذا الرجل بلغ مرتبة أهل لأن يكون في يعني في 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 منصب إصلاح ودعوة الناس؟ الجواب لا. ولا شك أن يعني إيقافه بهذا المنصب هو في يعني فيه خداع للناس. قال ما صحت حديث لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو أحمق. أنا إذا أوردت حديث أو مررت حديث أو أثر معنا في الكتاب فيعني إن شاء الله فيما أعلم أنه ثابت، فإن كان ضعيفا نبهت عليه يقول هل التبليغيين أو الإخوان المسلمين من 73 فرقة؟ وإذا كانوا كذلك هل من تبعهم يكون في النار؟ لا، الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من 73 فرقة، بل من 72 فرقة. الفرقة 73 من الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه كما في الكتاب الذي جمعه أخونا الشيخ جمال فريحان جزاه الله خيرا في كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، سئل من هم الفرق المخالفة التي تدخل في 72 فرقة؟ قال كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل من خالفهم. فجماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة المفلسين، جماعة الهنديين، جماعة اليمنيين، أي جماعة مهما كانت، جماعة إحياء التراث، جماعة يعني المغربية، جماعة يعني إلى آخره. طيب ننظر هل أنت على الحق وعلى السنة أم على الباطل؟ إذا كنت على الحق طيب فأنت مع 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 من الفرقة الطائفة من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، إذا كنت خالفت ذلك كما نعلم من حال هذه الجماعات التي سميتها خالفت الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، فلا شك أنها من 72 فرقة ضالة. وهل هؤلاء كلهم في النار؟ سبق الجواب عليه أنه قد يعني منهم من يكون خالد مخلد في النار لوقوعه في كفر في بدعة كفرية، ومنهم من عمره إلى الله، وهذا النص من نصوص الوعيد، والنصوص الوعيد هي مجراها بين يعني بيد الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، ما نتحكم في هذا. طيب وهل أتباعهم يلحقون بهم في هذا؟ نعم، أنت إذا رضيت هذا المنهج ولحقتهم فكما نص ابن تيمية وابن باز وغيرهم أن من أثنى عليهم أو ذب عنهم طيب فضلا عن الذي يتابعونهم أنه يلحق بهم ولا كرامة، يقول يوجد معنا في البلاد، يعني هذا السؤال اختصاره انه في بلادهم يوجد تبليغيين يطبقون سنن اللي هنا يسموها الاداب، طيب ولا يقومون بامور شركيه ولا بالامور التي يذكرها العلماء ينكرون عليهم، فكيف نعرفهم؟ اولا ينبغي ان نعلم انه التبليغيين لهم طرق او تدرج. الامر الاول، اول ما ينضم الشخص لهم فهذا يعني ياخذوه يطوفونه في يعني يتزاورون معه مع بعض الناس ويذكرون الله طيب ويعني اخوه واداب، ثم ينخرج معهم المدينه او الى مدينه اخرى طيب، ثم بعد ان يتغلغل حبهم في قلبه يبدأون بعد ذلك يكشرون عن انيابهم. والا التبليغ من اساسهم ومن يعني قواعدهم نبذ التوحيد، وهذا يكفيك. تكلم بالتوحيد عندهم ومحاربة الشرك عندهم، هذا يكفي في ردهم. فبالتالي هذه الجماعة تتدرج، بعد ذلك بعد ما تتدرج معهم يأخذونك إلى بلاد أخرى، ثم يكشفون عن أنيابهم وعن سمومهم، ولا يزال الإنسان معهم حتى يصل إلى درجة المبايعة. فالحذر الحذر، وكثير ممن كان معهم وممن خرج معهم ولم يرى في البداية هذه الأمور رآها في النهايات، رآها في النهايات، وعندهم شركيات وطواف حول القبور وتقرب لها إلى آخره. لا درسوا ما فيه، لا درسوا ما فيه معناه فهموه وتعلموه. ولذلك قال الصحابي ونحن ورثنا الكتاب ودرسنا ما فيه، إيش أخفوه؟ إنما درسوا ما فيه يعني تعلموه وفقهوه. وإن كان يعني درس من معانيها انمحى واختفى. فدعاة الضلالة ما بينت يعني شيء من مناهجهم حسب ما بينه لنا أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجالس النساء ويفتيهم ويعلمهم، يحتجون بهذا، هل في هذا حجة لمن يجالس النساء ويفتيهم ويعلمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل في سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط النساء ويتكلم معهم وهم متزينات متكشفات ويختلي بهم؟ لا أبدا، ما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي النساء يعظهم من وراء حجاب عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أب لجميع المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم أب. فإذا لا، ليس في هذا حجة بما يفعله، وهذا من الاتباع المتشابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختلط بالنساء ولم يكاشفهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر يعني ما فعله مع الأجنبيات، حتى بعض النساء التي أتى إلى بيتها ونام في حجرها هي يعني خالة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب أو عمته أو قريبة له، يعني هو محرم لها صلى الله عليه وسلم، فما فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ طيب، من الكتب المفيدة في الرد على أهل البدع والأهواء الكتاب الذي ذكرت لكم سابقا، كتاب الشيخ الفوزان الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، أيضا الفتاوى الجلية للشيخ النجمي، أيضا كتب الشيخ ربيع وكتب الشيخ زيد وكتب الشيخ الفوزان التي يرد فيها على أهل هذه المناهج، وكتاب اسمه القطبية هي الفتنة فاعرفوها، كشف عن كثير من أهل البدع والأهواء. يعني جماعة التبليغ من بدعهم نبذ التوحيد، من بدعهم الأصول الستة التي يعني يسيرون عليها، من بدعهم أنهم يأتون بأعمال لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والطاعة. يقول هل لنا مجاملة الحزبيين إذا تسلطوا علينا؟ فرق بين المجاملة وبين المداراة. المجاملة كأنك تقر على الباطل، واضح، هذا خطأ. أما المداراة أن تأمن فتنة، أن تأمن شره وضرره فتجتنبه ولا تواجهه بالباطل الذي هو عليه إذا خفت على نفسك، فلك هذا. أما أنك تجامله وتضحك وجهه كأنه على حق أو تقول له، لذلك يقول الشوكاني أو غيره يقول يعني ليس العجب ممن يسكت عن الحق، ليس العجب ممن يسكت عن بيان الحق ورد الباطل، ولكن العجب ممن يقر أهل الباطل على باطلهم وهو يعرف الحق، من دل على كتب أهل البدع والأهواء وأهل الضلالة فكما سبق يلحق بهم ولا كرامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا يتكلم عن سكتات الإمام في قراءة الفاتحة. طبعا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإمام أنه إذا كبر يسكت سكتة يذكر فيها دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة آية آية، الحمد لله رب العالمين، ويسكت، الرحمن الرحيم. قال العلماء في هذه السكتات يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة، ثم بعد قراءة الفاتحة يقرأ الإمام سورة أخرى، لا يسكت فترة طويلة لأنها ليست من السنة. فالمأموم يحاول قدر الإمكان أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن كان الإمام من النوع اللي يقرأ بسرعة طيب فإنه يحاول أن يقرأها سريعا المأموم، واضح؟ طيب، يقول هل من ينبغي للعراق أو إلى فلسطين من التبليغين والإخوان لنجدة إخوانهم، هل يعتبر أنه يعني من المخطئين؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه لا يجوز للمسلمين في هذه البلاد وتحت كل حاكم أن يذهبوا إلى تلك المناطق إلا بعد الاستئذان من ولي الأمر، لأن أهل العراق وأهل فلسطين لهم شأنهم، ليسوا بحاجة لنا، ليسوا بحاجة لنا. ثم أيضا في العراق لا توجد راية سنية مرفوعة، وكما في فلسطين لا توجد راية سنية مرفوعة يقاتل تحتها، واضح؟ فالإنسان إذا أراد أن يجاهد إنما يجاهد تحت راية سنية معلومة تحت منصة ولي الأمر لا بهواه. طبعا هنا يسأل عن دورات المكثفة لحفظ القرآن، يعني هذه أيضا من العلامات التي ذكرت عن الخوارج أنهم يحفظون القرآن بسرعة ولا يفقهونه. وذكر عن عمر أنه ذكر له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعني بشرى بأن جماعة من القرآن من الحفاظ حفظوا القرآن في وقت يسير، فقال له عمر فيما معنى الكلام: مهلا وانتبه، فإني أخشى أن يظهر أناس يحفظون القرآن ولا يفهمونه ثم يقعون في الضلالات. فهذه الجمعيات التي أو الدورات المكثفة لحفظ القرآن لابد أن تراعي تفهيم القرآن ومعناه، ولابد أن تكون تحت أيدي أناس موثوق بهم. يعني هذا يقول أنه رجل معه يحمل شهادة الدكتوراه يطعن في أهل السنة وفي السلفيين، لا شك أن هذا الرجل لابد أن نعلم أنه مخزي وأنه ضال. طيب، وتجب نصيحته والتحذير منه. وهذه الطريقة توقيف مفكرة ولا؟ طيب خلاص، هذا جاوبت عليه، يجب التحذير منه وبيان حاله. لا، هي نفس الفاتحة قرأت ورقة الشاهد. يجب التحذير وبيان حاله وعدم الحضور عنده وعدم الحضور لمجالسه، لأنه يعني على خطأ وضلال. وفي هذا قول الكفاية، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.